السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرهن وضع شيء عند صاحب الدين ليكون وثيقة له وهو مشروع، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلق بما فيه، وإنما إذا تم الأجل، أجل الدين، فأوفى الراهن ما عليه، أعيد الرهن إلى صاحبه. وإن لم يفي بما عليه فإنه يباع الرهن ويدفع من قيمة الدين، وما بقي فهو لصاحب الرهن. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملء فليتبع على مليء فليتبع.
هذا الحديث فيه التحريم، تحريم المماطلة في دفع الديون. إذا حلت آجالها فلا يجوز لمن عليه الدين الواجب للوفاء أن يماطل صاحب الدين، بل يجب عليه أن يشارع للوفاء، أبرأ لذمته وأصون لعرضه. فإن لم يفعل فهو ظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مماطلته في الوفاء بما عليه من ديون من قبيل الظلم، والظلم حرام، حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه وجعله بين العباد محرما. وإذا أتبع أي صاحب الدين على مليء، على قادر على الوفاء، كأن يكون غنيا، وجب عليه أن يقبل الحوالة وأن يتبع من أحيل عليه، ولا يجوز له أن يمتنع إلا إذا كان هناك ضرر، إذا كان هناك ضرر يعود عليه بحيث لا يستطيع أن يصل إليه ببعد المسافة أو نحو ذلك، فله الامتناع ومطالبة المدينة. والمفروض أن من أحيل على غير الملك، أي أحيل على فقير لا يملك شيئا، أو بعيد لا يستطيع الوصول إليه، فلا يدفع، وإنما يطالب بحقه من أخذه منه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم. هذا الحديث يدل على من وجد ماله عند رجل، كأن اشترى منه سلعة ثم أفلس المشتري، اشترى منه سلعة نسيئة فكان دينا عليه، وأفلس المشتري يعني بقي بدون مال، فوجد هذا صاحب السلعة وجد سلعته لديه فهو أحق بها، ولا تكون أسوة غرماء، بل يكون صاحبها الذي باعها هو أحق بها فيأخذها لكونها ماله. أما إذا جاء وقد تصرف فيها بالبيع أو أتلفها فما بقي من المال عند المخلص فهو أسوة الغرماء، يعني يوزع على أصحاب الدين بالنسبة لما لهم من بيوت.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا الحديث في بيان ما يتعلق بالشفعة، متى يجوز للإنسان أن يشفع في المبيع ومتى لا يجوز له ذلك. الشفعة التي هي الطلب بفسخ البيع من المشتري لسبب حق للمشافع فيما إذا كان مشاعا، إذا كان المال مشاعا، فأن تكون أرض لم تكسب أو دار لم تكسب أو كل شيء قابل للقسمة لأحد الشركاء من الورثة له حق المطالبة بالشفعة، بحيث هو أولى بالمبيع من غيره الأجنبي. وهذا بشرط إذا لم تجد القسمة في المبيع. أما إذا جرت القسمة في المبيع وأقيمت الحدود بين الورثة والشركاء وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. إذا اشترى مشتري من خارج فليس للقريب أن يشفع إلا للجار، له أن يشفع بشرط وجود الضرر عليه، وذلك بأن يكون طريق واحد أو مجرى الماء واحد فله الحق بالشفعة. أما إذا صرفت الطرق بين الناس وأقيمت الحدود فلا شفعة لشريك ولا شفعة لجار، بل من اشترى فهو أحق بما اشترى. وحديث الجار أحق بصدقه أي بقربه يحمل على هذا المعنى، إذا كان في دار أو في أرض ضريبها واحد ونهرها واحد مجرى الماء إليها واحد فللجار حق الشفعة، وما كان سوى ذلك فلا شفعة للجار. في هذا الحديث إذا أقيمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
باب الشفعة يا شيخ، باب الرهن، الرهن يا شيخ.
هذا الحديث في مشروعية الوقف، وأنه لا يباع ولا يورث، وأنه على ما أمر الواقع، يعمل بما أمر الواقع في الوقت من الصدقة على الفقراء والمساكين، أو على عمارة المساجد، أو حفر الآثار، أو ابن السبيل، أو نحو ذلك من القربات. إذا عين الواقع الموقوف عليه وجب العمل بما عين، ثم الوقف لا يورث ولا يباع ولا يوهب. ومن هنا أدخله المؤلف في باب الشفعة: ولا تجري فيه شفعة. وفي الحديث دليل على أن أحب الصدقة أنفسها عند أهلها، أكثرها نفعا وأكثرها ثمنا، لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفي الحديث دليل على سخاء وكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعمر تصدق بأنفس ماله، وقد سبق قبل ذلك بأنه تصدق بنصف ماله، وتصدق أبو بكر بجميع ماله، وما ذلك إلا لجهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة.
عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الجهاد بالمال، وحبس المرغوبات للجهاد عليها في سبيل الله، ومرغوبات كل زمن بحسبه. وكان من أجود المرغوبات لأهل النبي صلى الله عليه وسلم المعد للجهاد الخير، فتصدق عمر رضي الله عنه بفرس في سبيل الله ليجاهد عليه صاحبه في سبيل الله. ثم رأى بأنه أضاعه أي قصر في حقه فأراد أن يشتري، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفيه النهي عن شراء الصدقة التي يتصدق بها الإنسان، لا يجوز عليه أن يعود فيها لا بالشراء ولا بالهبة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعود في صدقته هذا المثل المنفر من الوقوع في ذلك، وهو تشبيه من يعود في صدقته بشرائها ببخس أو بقبولها هبة بالكلب الذي هو أخص الحيوانات، يفيء ثم يعود في بيته تنفيرا للناس لئلا يعودوا في صدقاتهم بالشراء بثمن البخس أو بالهبة أو نحو ذلك. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو أعطاك بدرهم. ثم ذكر بأن الشراء عود في الصدقة وهو لا يجوز ولا يليق بالمسلم. والحكم الحكم ساري على كل من كان هذا حاله وصدق بصدقة، فلا يجوز له أن يشتري ببخس ولا يعود فيها بهبة، وإنما يضرب عنها طبقا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيه.
وهو بمعنى الحديث الأول العائد في هبته في صدقته كالكلب يعود في قيه، فهو تحذير وترهيب من العود في الهبة والصدقة والهدية ونحوها سواء بالشراء أو بدون شراء.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري.
هذا الحديث فيه وجوب العدل في العطية بين الأولاد ما لم يكن مسوغ لتفضيل بعضهم على بعض العطاء، أما بدون مسوغ فلا يجب العدل بين الأولاد في العطاء، ولا يعطي بعضا ويحرم البعض الآخر بدون مسوغ. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا وقال لا تشهدني على جور، وقال في الرواية فأشهد على هذا غيري، وهو نهي له.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر من ثمر أو زرع
وهذا الحديث يتعلق بالمزارعة والمساقات فللإنسان أن يعطي أرضه آخر ليزرعها على ما اتفق عليه يعني بجزء مشاع إما الربع وإما النصف أو ما اتفق عليه ولا يجوز لشيء معلوم من الثمرات لأن يدخله الغرض أما إذا كان على النصف مزارعة أو مساقات على النصف بينهما نصف لصاحب الأرض ونصف لمن يحرق الأرض ويعتني بها أو أكثر أو أقل فهو جائز لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم اليهود على الشطر شطر ما يخرج منها أي نصف ما يخرج منها وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء والمعاملات الأخرى التي تتعلق بالمصالح ولا يلزم من التعامل محبة أهل الكفر وما التعامل شيء ومحبتهم أو نصرتهم شيء آخر محبتهم ونصرتهم على المسلمين حرام وناقض من نواقض الإسلام وأما التعامل معهم فلا حرج فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وزرعه مرفوض في شعير عند يهود وهذا من باب التعامل الله أعلم
إذا أخوان تقسموا أرض زراعية وكان نصيب الواحد مبتعد عن الآخر ثم أراد أحدهم أن يبيع فهو أحق بشفع أخوه ولا الجار
وكانت يرى في قسمة وحدد في الأرض كل واحد عرف ما له وكانت مجال الماء مختلفة فالجار أولى إذا سبب أما إذا كانت الأرض ما في الشمال لا يعني نصبت الحدود فيها أو كان مجرى الماء واحد طريق الماء واحد لهذا المكافع شريك وللبائع فالشريك هذا أولى من الجار الأجنبي
ليش؟ أقول لو كان نصيب الأخ بعيد
ولو بعيد من شريك
هو قسم هذا ما له شيء خلاص قسمة الأخ أنا الآن
وارث ولا لا؟
نعم وارث ولكن أرضه بعيدة عن أخه قسمت انتهى
إذا ولو قسمت وكان مجرى الأرض واحد لا ثروة يعني من عدن واحد أو ثروة من نهر واحد فهو أحد بالشبعة ولو كان نائيا وإن كان قد قسمت وكل أرض لها مجرى وطريقها مستقل فللحد لمن سبب لا شفعة.
طيب يا شيخ بالنسبة للعدل بين الأبناء هل الطاعة للأب والنفعة يعني هل هي مسوغ صحيح؟ يعني
نعم مسوغ يعني ربما ينقطع أحدهم لخدمة والده ويعطل أسباب معيشته لغرض ما ولو أعطى هذا مقابل هذه الخدمة ما يعتبر جائرة وآخر شارد لا يقدم خدمات ولا يعرف الحق ولا شيء من هذا فهذا مصور من المصورات
لو أن الأب يا شيخ مثلا ساعد أحد الأبناء مثلا الابن الأكبر مساعدة زواجه مثلا، هل يلزمه أن يساعد جميع الأبناء؟
لا، بالزواج يعني يرى العرف بين الناس أن الرجل يزوج ولده.
إن كان الرجل فقير يعني ما عنده مال لكن استطاع أن يساعد ابنه الأكبر مثلا من زواجه، هل يجب عليه أن يساعد جميع أبنائه اللي
بعد؟ إذا جاء دور ثاني وهو يملك شيء يساعد، ليكون له في الدل سواء.
يعني ما يجب عليه
يعني وجوبا، هو الزواج ما يجب عليه، لكن يعني من باب الإحسان ومن باب يعني مجاراة العرف بين الناس، الرجل يزوج ابنه يقوم بشأنه وهو يفعل ذلك عن رضا لا عن مطالبة ولا عن أنه لو طالب ولد والده أن يزوجه ما ألزمه في الزواج ولو كان غنيا، يلزمه بالنفقة يأخذ ويكسب ويكتسب، لكن جرى العرف وأن الأب دائما أبدا يندفع إلى زواج أبنائه بالترتيب السلام أراد الله له.
قد يجب له يا شيخ في حياته أن يقسم ملكه مثلا، يقسمها على الأبناء في حياته؟
لا، لا يقسم الميراث، لا ينشر إلا بعد موت المورث، إذا مات المورث قسم الميراث، لأنه لو قسم ما يدري يمكن يموتون قبل كده يكون هو الوارث. وإلا فلا حرج أن يعطي أسرة أو أسرة أكثر من
هذا أقل بقمة
جائز مز ما في شيء، اتصلنا له العشرة العدد وهو أفضل، وإلا اتصلنا له العدد وأعطى المقدار كاملا لأسرة أو أسرتين أجزأ ذلك واعتبرت الفار.
فلو وزعه وأعطاه عشرة مساكين، لو وزع الكفارة وأعطاه العشرة مساكين وزع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كراء الأرض بالورق أي بالفضة أو الذهب لاستثمارها حرثها جائز لا حاجة فيه بقليل أو كثير، وأما تأجير الأرض بأن يكون جزء لمالكها يزرع وجزء لمن يزرعها فهذا فيه غرر لا يجوز، لأنه قد يثمر هذا ويتخلف الآخر ويكون المزارع أو صاحب الأرض قد يكون مغبونا، أحدهما يكون مغبونا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز كراء الأرض أن يؤجرها بذهب أو فضة أو متاع آخر يقوم مقام النقدين.
ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه من الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير.
هذا كالحديث الأول أن من أراد أن يؤجر أرضا يملكها من آخر ليزاعها فله أن يؤجر بالذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من المتاع، هذا جائز ولا حرج. هذه صورة. والصورة الثانية له أن يسلم أرضه لمن يحرثها بجزء مشاع معلوم، إما النصف أو أكثر أو أقل، كأن يعطيه قطعة من الأرض ليزرعها فيزرعها والثمرة تكون بينهما على النصف، كل واحد له نصف الثمرة، هذا جائز. أو ما اتفق عليه إما أقل أو أكثر، هذا جائز لا حرج فيه. وصورة كان يفعلها أهل الجاهلية ممنوعة، وهي أن يسلمه أرضه والأرض ليست سوى، منها ما هو قريب من الماء ومنها ما هو بعيد عن الماء ومنها ما هو مرتفع ومنها ما هو منخفض، فلا يجوز أن يقول ازرع هذه الأرض وهذه القطعة لي وهذه القطعة الأخرى لك، لأن هذا فيه غرر، بس تتخلف قطعة أحدهما فلا تنبت شيئا فيفوز من أثمرت قطعته فيحصل الغرر والضرر على أحدهما، إما على صاحب الأرض وإما على المزارع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قريب من الماء دائما يكون فيه جودة جيد يكون وينجب ينتج، وأما البعيد عن الماء فقد يتخلف كله أو بعضه. فإذا قال لك المكان كذا وكذا البعيد ولي هذا المكان القريب من الماء، لا يصح لما فيه من الغرر والضرر على الذي يكون بعيدا عن الماء فيلحقه به ضرر فينهى عن ذلك، وهذا سائر المفعول في كل وقت في كل زمان.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعاقبه،
من أعمر عمرة
له ولعاقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
هذه المسألة تسمى مسألة العمرة والركبة، ومعناها أنه قد يعطي الرجل رجلا آخر دارا ليعمرها ويسكنها ويقول له هي لك مدة عمرك. إذا قال له هذا القول فهي تبقى له طيلة عمره ثم لورثته من بعده، لا يجوز لمن أعمرها أن يرجع فيها، لأنه أعمر عمرا جرت فيه المواريث، أي يكون إرثا لمن أعمرها، فلا ترجع إلى الأول. اللهم إلا إذا قيد الأول فقال أعطيك لمدة كذا وكذا ثم ترجع إلي، فهذه بمنزلة العارية. إذا قال أعطيك 10 سنوات تسكن داري 10 سنوات أو تبني في هذا المكان لمدة 10 سنوات ثم تعود لي، فالمؤمنون على شروطهم، إذا استوفى المدة عادت إلى مالكها. أما إذا قال أعمرتك داري فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها، بل تكون لمن أعمرها طيلة حياته ولورثته بعد مماته، لأنه عطى جرت فيه المواريث. نعم.
وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
نعم، إذا اشترط قال هي لك ما دمت وتعود إلي، إذا اشترط هذا الشرط فله شرط. أما إذا أطلق قال أعمرتك أرضي فهي لمن أعمرها ولورثته من بعده،
يعني
لم
يعني شيخ مدة عمرك خلاص تصير له ولورثته.
نعم، إذا أعمره وأطلق ولم يقيد،
يقول ما عشت،
إذا قيدها وقال ترجع إلي بعد مماتك مثلا، يعني أو لمدة كذا وكذا ثم ترجع لي، له ذلك ترجع له. أما إذا أطلق وقال هي لك ولعقلي أو هي لك مطلقا فهي لمن أعمرها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع النجار جاره أن يغرس خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
هذا فيما يتعلق بالبناء الجوار، إذا احتاج جارك أن يحمل خشبه على جدارك فلا يجوز لك أن تمنعه إلا إذا ترتب عليه ضرر، إذا لحقك ضرر فلك أن تمنعه، أما إذا لم يكن ضرر عليك لا يهد البناء ولا يؤثر فيه ولا ينالك أي ضرر فلا يجوز لك أن تمنعه إذا غرد خشبة في جدارك، لأن العادة لا سيما في المدن أن يكون البناء متجاور ومتلاصق، فقد يحتاج الإنسان إلى وضع الخشب كالسقوف ونحوها على جدار جاره، فإذا لم يلحقه ضرر لا يجوز منعه، وإن لحقه ضرر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، له أن يمنعه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين.
هذا الحديث في بيان خطر سرقة الأرض، سواء أرض زراعية أو أرض سكنية، المهم أنها مملوكة لغيره، لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق الغير ولو بمقدار شبر من الأرض، لا يجوز له أن يعتدي عليه فيأخذه، بل يجب على المسلم أن يقتصر على ما يملك فقط ويدع حق غيره، سواء هذا الحق حق خاص لفرد من الأفراد أو حق عام كالدولة المسلمة التي تضع جهة يعني لتخطيط الطرق والشوارع للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها فيجعلها ملكا له. جاء فيها هذا الوعيد الشديد: طوقه من 7 أراضين، يعني يتحمل هذا الشبر الذي على وجه الأرض من 7 أراضين، لأن الأراضين 7. إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقطة تتعلق بالنقدين وما في معناهما، الذهب والفضة وأوراق العملة ونحوها من المتاع الذي يلتقط، وهي قسمان: قسم يجب حفظه وتعريفه سنة، وقسم لا يجب تعريفه. فالذي لا يجب تعريفه الشيء الدني الذي لا يعتبر مالا يتبعه الناس كالصوت والعطاء، والشيء التافه الذي ليس بثمين هذا لا يعرف، يأخذه الإنسان وخير له أن يدفعه إلى فقير أو مسكين، فإن استنفقه فلا حرج عليه، كالريال والريالين في الطريق لا تعرف، لأن من سقط عليه هذا لا يهتم له ولا يطلبه. والقسم الثاني الذي يجد إذا وجده المسلم التقطه وعرف مقداره وجعله في وعاء يليق بمثله، وإن كان هو في وعاء محفوظ يحفظه ويعرف علامته ومقداره، ثم يضعه عنده ويعرفه في مجامع الناس. فمن وجد 1000 ريال في شارع أو سوق أو في أي مكان يعرف الفئة، فئة النقود، ويجعلها في مكان يحفظها ويعرفها في المجامع قائلا: من له نقود؟ فالذي له نقود وهو صاحبها يأتي إليه، فإن عرفها التعريف الصحيح قال: 1000 ريال من أوراق، من فئة كذا من الأوراق في كذا وكذا، حزام أو محفظة أو نحوها، دفعها إليه، لأنه إذا عرفها بالتعريف الدقيق ما بقي عنده عند الملك يطشع. أما إذا خالف بوصفه الموصوف فلا تدفع إليه، يستمر على التعريف سنة كاملة، وبعد السنة تكون وديعة عنده إذا جاء صاحبها أو ورثته يوما من الدهر دفعها ووصفوها دفعها إليه، وإلا فيستنفقها، وخير له أن يدفعها إلى الفقراء والمساكين على نية صاحبها. ولنفرض أنه جاء صاحبها بعد أن دفعها إلى الفقراء والمساكين يخيره بين الموافقة على الصدقة ويكون ثوابها لصاحبها، وبين المطالبة بحقه فيدفعها يغرمها لصاحبها.